وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك يا أيها الإنسان ما غرك بربك خلقك فسويك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك
لا إله إلا الله لا إله إلا الله
كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس الأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا صدق الله العلي العظيم.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق وأعمها في العدل وأجمعها لرضا الرعية، فإن سخط العامة يجحف برضا الخاصة، وإن سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة، وليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مؤونة في الرخاء وأقل معونة له في البلاء وأكره للإنصاف وأسأل بالإلحاف وأقل شكرا عند الإعطاء وأبطأ عذرا عند المنع وأضعف صبرا عند ملمات الدهر من أهل الخاصة. وإنما عماد الدين وجماع المسلمين والعدة للأعداء العامة من الأمة، فليكن صغوك لهم وميلك معهم.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم:
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل 11 من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهم السلام، فيوضح الظروف التي سادت زمن تولي الإمام الكاظم عليه السلام إمامة الأمة منذ أيام خلافة المنصور العباسي ثم المهدي فالهادي العباسيين، حتى وصل الحديث إلى حقبة هارون المعروف بالرشيد. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
جهاد الإمام عليه السلام ومعارضته لحكم هارون. لقد كانت حياة موسى بن جعفر عليه السلام المليئة بالأحداث هكذا ترونها، حياة مليئة بالمفاجآت والحماسة. نحن اليوم ننظر فنظن أن موسى بن جعفر عليه السلام هو مجرد شخص مظلوم يعيش حياة هادئة ومرفهة في المدينة، فيأتي عمال الخليفة إليه ويأخذونه إلى بغداد أو إلى الكوفة أو إلى البصرة لحبسه وتسميمه فيما بعد، فيستشهد وتنتهي الأمور. هكذا ننظر، لم تكن القضية هكذا، بل كانت عبارة عن جهاد طويل ومواجهة منظمة تحوي الكثير من الأفراد. وكان لموسى بن جعفر أتباع في جميع أرجاء العالم الإسلامي يحبونه. وفي ذلك الزمان نجد ابن عمه السيء الذكر، والذي كان من الأشخاص التابعين للجهاز الحاكم، يقول لهارون بشأن موسى بن جعفر عليه السلام هذه الجملة: خليفتان يجيء إليهما الخراج. كأنه يقول لهارون أنه لا تتصور أنك الخليفة الوحيد على هذه الأرض وداخل المجتمع الإسلامي، والوحيد الذي تجبى إليه الأموال والخراج، بل يوجد خليفتان، أحدهما أنت والآخر موسى بن جعفر عليه السلام. فكما أن الناس يعطونك الخراج، فهم أيضا يعطون موسى بن جعفر عليه السلام. وقد أراد بهذا الخبث السعاية في الإمام، ولكنه كان يذكر الواقع. لقد كان لموسى بن جعفر عليه السلام روابط وعلاقات ممتدة عبر جميع مناطق العالم الإسلامي. غاية الأمر أن هذه العلاقات لم تصل إلى حيث يتمكن موسى بن جعفر عليه السلام من القيام بحركة عسكرية علنية. لقد كان حال موسى بن جعفر هكذا إلى أن وصل الأمر إلى هارون، فكان هذا في الوقت الذي لم يعد في المجتمع الإسلامي أي معارضة للجهاز الحاكم، وكان هارون يحكم فارغ البال تقريبا، لكن وضع حياة موسى بن جعفر عليه السلام وانتشار دعوته لم يجعل مواجهة أمره من قبلهم سهلة. لقد كان هارون سياسيا محنكا، ومن أعماله أنه توجه وذهب إلى مكة، حيث يحتمل الطبري المؤرخ المعروف أو يذكر ذلك على نحو اليقين أن هارون الرشيد قد عزم على الحج، وكان هدفه في الخفاء أن يذهب إلى المدينة ويطلع على أوضاع موسى بن جعفر عليه السلام عن قرب، وأراد أن يرى هذه الشخصية التي يجري كل هذا الحديث عنها، ولها كل هؤلاء الأتباع حتى في بغداد، وهل ينبغي أن يخاف منه؟ فجاء والتقى بموسى بن جعفر عليه السلام، وكان هذا اللقاء مهما جدا وحساسا للغاية. أول هذه اللقاءات كان في المسجد الحرام، حينما التقى كل من موسى بن جعفر عليه السلام وهارون خفاء، وجرت بينهما محادثات شديدة وحادة، وحطم موسى بن جعفر عليه السلام هيبة هذا الخليفة في محضر الموجودين، وهناك لم يكن هارون ملتفتا إلى أن هذا هو موسى بن جعفر عليه السلام. بعدها حينما يأتي إلى المدينة يعقد عدة جلسات مع موسى بن جعفر عليه السلام، وكانت هذه اللقاءات مهمة. وإنني أشير بهذا المقدار عسى أن يتابع أهل الدراسات والتحقيق والمهتمون بهذه القضايا مثل هذه الأمور، فهذه بعض الرشحات وليتابعوا هم هذه القضية. منها هنا أن هارون الرشيد وفي هذه اللقاءات قد استعمل كل ما يمكن أن يستعمله من أجل السيطرة على هذا الإنسان المخالف والمجاهد الحقيقي من التهديد والرشوة والحيلة. إن هارون كان يعامل الإمام الكاظم عليه السلام معاملة جيدة وحسنة، وذلك خلال المرحلة الأولى من تصديه للحكم. والقصة التي ينقلها المأمون حول الإمام الكاظم عليه السلام معروفة، وملخصها أن الإمام عليه السلام كان يمتطي دابة وجاء ودخل إلى المكان الذي كان يجلس فيه هارون، وأراد الإمام عليه السلام أن يترجل، ولكن هارون لم يرضى بذلك وأقسم عليه أن يبقى راكبا ويأتي بدابته إلى بساطه. وعندما جاء الإمام عليه السلام راكبا على بساط الخليفة احترمه هارون وبقيا مدة يتبادلان الحديث. فعندما عزم الإمام عليه السلام الرحيل طلب هارون مني، أي من المأمون، وكل هذه الرواية من المأمون كما ذكرت لكم، طلب هارون مني ومن الأمين أن نأخذ بركاب أبي الحسن إلى آخر القصة. والشيء الملفت في هذه القصة هو ما نقله المأمون عن أن أباه هارون أعطى جميع الحاضرين في المجلس 5000 دينار و10000 دينار أو درهم كهدية وجائزة، ولكن أعطى لموسى بن جعفر 200 دينار فقط، علما بأنه عندما كان الخليفة يسأل عن وضع الإمام عليه السلام كان الإمام عليه السلام يجيبه مبينا له المشكلات والأوضاع السياسية والأوضاع المعيشية السيئة وكثرة العيال. فهذا الكلام من الإمام عليه السلام يحمل في طياته معنى دقيقا. فأنا وبقية الذين عاشوا تجربة التقية في زمان مواجهة الشاه نستطيع أن نفهم وندرك لماذا ذكر الإمام عليه السلام ولمثل هارون وضعه السيء وعدم كفاية المعيشة، فهذا الكلام ليس فيه تذلل.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
هفى لك العبد الصغير مسعى البخيل إلى الكريم، أسعى إليك أنا الفقير، قد جاءك القلب الأثيم من ذنبه بك يستجيب. يا مونس المستوحشين، يا نور درب السالكين، تاهت خطايا ومن سواك يا ربي يهدي التائهين. يا مونس المستوحشين، يا نور درب السالكين، تاهت خطايا ومن سواك يا ربي يهدي تائهي. أنا من عصى ثم اشتكى من إثمه حتى بكى، وأتى لبابك سائلا خجلا ويرجو عفوك. حزني إليك يبوح عن كربه، ذا قلبي المجروح في ذنبه، والمدمع المسفوح من لبه. يا أيها السبوح فارفق به، فارفق به. أنا من عصى أصيح متى يا كاشف الكرب الجسام، يا باعثا من في القبور، أنت المهيمن والسلام، يا أيها الرب الشكور، ما لي معين في الحمام، رب سواك وفي النشور. قد أثقلت ظهر الذنوب، فطفقت أغرع للدعاء، أبكي أصيح متى أتوب، وبأعيني صلى البكاء. قد أثقلت ظهر الذنوب، فطفقت أغرع للدعاء، أبكي أصيح متى أتوب، وبأعيني صلى البكاء. إني ببابك أرتمي، عبدا ذليلا أخضع، حبل الرجاء لك في دمي، هيهات لا يتقطع. الحزن في أحداقي يجري دما، دمعي على أوراقي شعرا نما، ولمهجة العشاق أمسى، فما ألمي إليك براقي، أبكى السماء، أبكى السماء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال الإمام الرضا عليه السلام: إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء. يوم لا كالأيام.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم يوم لا كالأيام. عن عبد الله بن الفضل قال: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: يا ابن رسول الله، كيف صار يوم عاشوراء يوم مصيبة وغم وجزع وبكاء دون اليوم الذي قبض فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واليوم الذي ماتت فيه فاطمة سلام الله عليها، واليوم الذي قتل فيه أمير المؤمنين عليه السلام، واليوم الذي قتل فيه الحسن عليه السلام بالسم؟ فقال: إن يوم قتل الحسين عليه السلام أعظم مصيبة من جميع سائر الأيام، وذلك أن أصحاب الكساء الذين كانوا أكرم الخلق على الله كانوا خمسة، فلما مضى عنهم النبي صلى الله عليه وآله بقي أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، فكان فيهم للناس عزاء وسلوى. فلما مضت فاطمة سلام الله عليها كان في أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام للناس عزاء وسلوى، فلما مضى منهم أمير المؤمنين كان للناس في الحسن والحسين عليهم السلام عزاء وسلوى، فلما مضى الحسن عليه السلام كان للناس في الحسين عزاء وسلوى، فلما قتل الحسين لم يكن بقي من أصحاب الكساء أحد للناس فيه بعده عزاء وسلوى، فكان ذهابه كذهابهم جميعهم، كما كان بقاؤه كبقاء جميعهم، فلذلك صار يومه أعظم الأيام مصيبة. أعزنا المستمعين، مرثية بكائية نابضة مستمعينا الكرام بفجائع كربلاء السبط الشهيد، هذه التي نطق بها قلب ولسان الشاعر هاشم الكعبي من أغوار القرن الثالث عشر الهجري. والكعبي رضوان الله تعالى عليه ولوع بأحزان عاشوراء، مكثر من مراثي سيد الشهداء صلوات الله عليه. وهذه أبيات من لاميته الشجية يحكي فيها ما وقع بعد شهادة أهل بيت الإمام عليه السلام وأنصاره الأوفياء.
فوارس إذ نادى الصريخ ترى لهم، فوارس إذ نادى الصريخ ترى لهم مكانا بمستن الوغى ليس يجهلوا، إلى أن ثووا تحت العجاج تلفهم ثياب علا منها رماح وأنصلوا، فظل وحيدا واحد الدهر في الوغى نصيراه فيها سمهري ومنصلوا، وشد على قلب الكتيبة مهره فراحت ثبا مثل المها تتجفل، فديتك كم من مشكل لك في الوغى، ألا كل معنى من معانيك مشكل، إلى أن أتاه في الحشا سهم مارق فخر فقل في يذبل قل يذبل، وزلزلت الأرضون وارتجت السماء وكادت له أفلاكها تتعطل. وأقبل نحو المحصنات حصانه يحن ومن عظم المصيبة يعول. فأقبلن ربات الحجال وللأسى تفاصيل لا يحصي لهن مفصل. فواحدة تحنو عليه تضمه، وأخرى عليه بالردى تظلل، وأخرى بفيض النحر تصبغ شعرها، وأخرى لما قد نالها ليس تعقل، وأخرى على خوف تلوذ بجنبه، وأخرى تفديه، وأخرى تقبل. وجاءت لشمر زينب ابنة فاطم تعنفه عن أمره وتعذل. أيا شمر هذا حجة الله في الورى، أعد نظرا يا شمر إن كنت تعقل. أيا شمر لا تعجل على ابن محمد، فذو ترة في مثله ليس يعجل. ومر يخر النحر غير مراقب، من الله لا يخشى ولا يتوجل. وراحت له الأيام سودا كأنما تجلببها قطع من الليل أليل. وأضحى كتاب الله من أجل فقده، يحن له فرقانه والمفصل. يروم سلوي فارغ القلب مثله، وذلك خطب دونه الصعب يسهل. ولولا الذي أرجوه من أخذ ثاركم، فأعلق آمالي به وأعلل. لمت على ما كان من فوت نصركم أسا وجوا، والموت في ذاك أمثل.
أعزائنا المستمعين، كنتم مع حلقة أخرى من برنامجكم يوم لا كالأيام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وذا المن
ربنا متبارك تغفني، يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن
رحمك إلهي، إن كنت عصيتك فارحمني.
رباه
رباه
رباه أغثني، إني في بابك منكسر، بالذنب مقر سامحني.
يا الله
إني في بابك منكسر، بالذنب مقر سامحني. فالروح تئن وكم تكوى، من نفح التفريط المضني. فالروح تئن وكم تكوى، من نفح التفريط المضني.
ربنا تبارك تغفني، ذا الأحسان وذا المن
وذا المن
رحمك إلهي، إن كنت عصيتك فارحمني.
رباه
رباه
رباه وغثني،
رباه وغثني،
غفر
نفسي في وادي العصيان، وأنا في لهوي كم هامت نفسي في وادي العصيان.
تباركت أغثني يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن،
سبحانك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني.
رباه
رباه
رباه أغيثني، إن جل الذنب فأنت جل
يا الله،
والأوسع حلما تتفضل. إن جل الذنب فأنت جل
يا الله،
والأوسع حلما تتفضل. فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل. رباه
تبارك تغثني يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن،
سبحانك ربك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني.
غفرانك رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني.
غفرانك رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من عراق الرافدين. سوف نتوقف في لقائنا لهذا اليوم عند العنوان التالي: خلافات الكردي والإطاري والتيار تعرقل المضي للأمام. نتوقف مع حضراتكم المستمعين الأكارم عند الخلافات السياسية بين القوى الرئيسة في العراق ودورها في عرقلة تسمية الرئاسات وتشكيل الحكومة الجديدة. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. تواصل الخلافات السياسية بين القوى الرئيسة في العراق دورها في عرقلة تسمية الرئاسات وتشكيل الحكومة الجديدة والمضي للأمام، خصوصا أن التيار الصدري لا زال يعلن رفضه لإقامة أي حوار مع الأطراف التي يختلف معهم. وفيما يبدو التوقف الكردي على مرشحين لرئاسة الجمهورية قابل للحل بعقد اجتماع لمجلس النواب والتصويت على مرشح بين مرشحين حتى لو استمر الخلاف، ويمكن للخلاف الثاني بين الإطار والتيار أن يحل بتغيير مكان اجتماع مجلس النواب. وتحدثت شخصيات سياسية ونواب عن تحديد مكان بديل لعقد جلسة النواب وتأمين حمايته بعد اليأس من قبول السيد الصدر بسحب متظاهريه من الدوائر الحكومية وخصوصا مجلس النواب والمنطقة الخضراء. وممكن لهذه الخطوة أن تكون تصعيدا حقيقيا تجعل الصدر وتياره يخسر الصفقة بشكل كامل دون أن يستطيع عرقلة جهود القوى السياسية في المضي للأمام بتشكيل الحكومة الإطارية برئاسة محمد شياع السوداني. وكشف الإطار التنسيقي عن مساع لإقناع الكرد بعقد جلسة البرلمان في إقليم كردستان أو في أي محافظة عراقية أخرى، وهو أمر يسمح به النظام الداخلي لجلسات البرلمان. وقال النائب بالإطار عارف الحمامي أن 140 نائبا تقدموا بطلب إلى رئاسة البرلمان لعقد جلسة في أي محافظة آمنة، وامتنع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي حتى إعداد التقرير عن قبول الاجتماع خارج الخضراء، ما جعل الإطار التنسيقي يلوح بإقالته إذا استمر برفض عقد جلسة البرلمان. وفي تقابل له دلالته ومغزاه، قرر الإطار التنسيقي مواجهة الشارع الصدري الذي يزعم أنه يمثل العراق بشارع آخر أكبر عددا وأحسن تنظيما وأكثر التزاما بالسياقات القانونية، مؤكدا أن اعتصامات أنصاره جاءت للحفاظ على الدولة وشرعيتها. وقال نواب إطاريون أن تظاهرات الإطار التنسيقي هي رسالة واضحة للحفاظ على النظام السياسي والمؤسسات على اعتباره طرفا أساسيا ويمتلك قاعدة جماهيرية وسياسية واجتماعية، مؤكدين أن الرسائل التي أراد الإطار التنسيقي إيصالها من خلال اعتصاماته هي الاحتكام إلى منطق العقل والحوار، وهو الهدف الاستراتيجي من هذه التظاهرات. وفيما توقعت مصادر متعددة أن يمثل الحوار الذي دعت إليه حكومة الكاظمي منتهية الصلاحية أن تحلحل الكثير من العقد والذي حضرته كل القوى السياسية مع الرئاسات الأربع وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، جاء رفض السيد الصدر للحوار ونتائجه ليعيد الانغلاق والتخندق إلى المربع الأول. برفض الحوار تتبدد الفرص، ولكن اختيار مكان آخر لعقد جلسات البرلمان قد تشكل مخرجا قانونيا مرضيا بشرط موافقة الأكثرية عليها. أهلا بكم أيها الأطائب، وانتقل إلى تطبيق الواتساب في حديث برنامجنا هذا خلافات الكرد والإطار والتيار تعرقل المضي للأمام، مع تطبيق الواتساب ومساهمة الأخ سيد ياسر الحسيني من العراق، استمعوا إليه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة نحن في هذه الأيام نقولها سابقا ونقولها الآن، نستشعر الفراغ الذي خلفه الأسدين العظيمين الحاجين الهمامين سادة الشهداء المقاومة الحاج قاسم السليماني رحمه الله والحاج أبو مهدي المهندس رحمة الله تعالى عليه. هؤلاء الذين عندما كانوا على قيد الحياة كنا نستشعر بركات وجودهم في المعارك. مجرد اسم الحاج قاسم السليماني والحاج أبو مهدي المهندس ووجودهم في أراضي الميدان والمعارك كان موحدا للجبهات بالكامل، وكان فقط اسمهم يوقع الرعب بقلوب أعداء آل البيت من الدواعش وغير الدواعش. أما في عالم السياسة فكانوا دائما حمام السلام، وكانوا دائما حقيقة لديهم الصولجان الذي به يساعد على ربط كل الأهداف الشيعية السنية الكردية في العراق، ومن عندها تتشكل الحكومة. لما كانوا على قيد الحياة رحمهم الله كانت الحكومة العراقية تتشكل، وكان كل شيء يسير بالأمور السهلة وعلى خطى المقاومة وعلى خطى الحج الشعبي وبرضى الله تعالى وبرضى العراقيين بالكامل. كاريزما الحاج قاسم سليماني رحمه الله كانت كاريزما عظيمة، كانت كاريزما حقيقة في ميدان السياسة ذات تأثير عظيم على جميع السياسيين الكرد السنة الشيعة، وبالتالي تتشكل الحكومة وتمشي الأمور على أعلى وعلى أتم ما يمكن. انظر إلينا الآن كيف وصل بنا الحال. الآن نحن أصبحنا بعدهم وبعد استشهادهم حائرين حقيقة، لا قرار يثبت ولا حكومة تثبت. الآن الوضع غير جيد، الأمور ليست طيبة، وهذا كله عندما تذهب الرجال الصالحين وعندما يذهبون رجال المهمات الصعبة الذين ذهبوا من عندنا على غفلة من الزمان، نستشعر قيمتهم العليا في غيابهم، نستشعر قيمتهم العليا في أيامهم الطيبة، ونستشعر الآلام من بعد فقدهم واستشهادهم. هم ذهبوا سعداء راضين عند الله تعالى، وتركونا بحزن عميق إلى هذا اليوم بجرح لا يندمل. شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا دكتور ياسر الحسيني من العراق على هذه الرسالة الصوتية التي استمعنا إليها. وانتقل مباشرة إلى بغداد، زميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران من هناك معنا. الزميل محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله. الله يبارك فيك زميل محمد سعيد وأهلا بك. حدثنا عن آخر المستجدات فيما يخص بالخلافات السياسية بين القوى الرئيسة في العراق، إلى أين وصلت وهل من حلول ومخرج للأزمات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. من حقيقة من الناحية الواقعية لا زال القائمة ما زالت يعني بين المرسل واحدا في الأمر وانتخابات في رئاسة، ولا زال السيد الصدر معتصما بالبرلمان، على مستوى رادع كبيرا. يعني مختلف عن الايام السابقه، في الايام السابقه كان هناك تصعيد في الخطا، كان هناك اتهام وهجوم على الاطار السوري وعلى الاطار السوريه وعلى القياده الكبيره التي تقود الاطار. اليوم البارحه كان هناك مساعدين من الحفاظات هذا الأمر إشارة إيجابية، احتمال أن تنتهي بتحدي المتظاهرين، احتمال أن تنتهي بالحصول بما اتفقت عليه أكثر الحكومات العراقية، وهي الذهاب إلى تشكيل حكومة والانتخاب تحت موضوع حل البرلمان أو انتخابات مبكرة. هذا الحل يكون بأصبح أقرب إلى الواقع بعد اتفاق أكثر الحكومات السياسية عليه، وموقف التيار الصدري لا يمكن أن يبقى منفردا لوحده بعد وضوح المواقف. يعني القوى السلمية والقوى الحكومية حضرت في لقاء الحوار الوطني الذي طلبه الفاضلي، وبالتالي أعطوا إشارة واضحة إلى قبيل كلها يقبله الدستور، وإذا كان هناك إجراء الانتخابات وحل البرلمان فهو يقترحهم الآن الواقع الدستورية. أعتقد أن الأجواء أقرب إلى الانفراج، وبانتظار هذه الانفراج الهادئة هذين اليومين في الخطاب الإعلامي أتوقع أن يكون هناك قاد انفراج سياسي من خلال متابعتي مجموع الأحداث التي تجري في
أمور الساحة العراقية. نعم، ألف شكر وتحية للزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران من العراق على هذا التقرير. شكرا جزيلا زميلي، حياكم الله.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
نعم، من جديد نحييكم مستمعين الكرام، وإلى الرسائل التي في هذا البرنامج وصلتنا. أبو محمد مهدي من اليمن، استمع إلى رسالتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك أن دول الاستكبار وخاصة أمريكا النازية الجديدة والغرب الاستعماري ودول الرجعية العربية دولات عرب الخليج الفارسي، كل هذه الدول لا تريد للعراق الاستقرار. ما يهمها هو أن هو تدفق النفط العراقي ونهب مقدرات العراق، وتبقى الخلافات في العراق إلى ما لا نهاية. أهم ما يهم هذه الدول الاستكبارية والاستعمارية ألا تؤثر هذه الخلافات على مصادر الطاقة في العراق، النفط العراقي. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
أحسنت يا أبا محمد مهدي، وشكرا جزيلا على تواصلك مع تلدعة طهران وهذه الرسالة الصوتية التي استمعنا إليها. وودي أيضا أن أنتقل إلى رسالة أخرى من اليمن. لا أعرف، يبدو أن هناك انضمام من قبل ضيفنا قد التحق بركبنا الأستاذ أياد الإمارة. إن شاء الله دع رسالة للأخ محمد بعد أن أستضيف ضيفي عبر الهاتف في هذه اللحظات. الأستاذ محمد أياد الإمارة الباحث والمحلل السياسي من العراق التحق بنا. السلام عليكم ورحمة الله أستاذ أياد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليك وعلى جميع المستمعين الأكارم.
الله يحفظكم وشكرا لتواصلكم معنا، اتاحت الفرصة لنا في هذا البرنامج. أستاذ أياد، يبدو أن الرفض، رفض التيار الصدري لأي نتائج أو حوارات، هو استمرار لسياسة لي الأذرع وإجبار الآخرين رغما عنهم. كيف تقرأ المشهد سيدي؟
حقيقة لا زال التيار الصدري يصر على مواقفه بإبقاء المتظاهرين في المباني الحكومية، لا سيما في مجلس النواب العراقي، في خطوة تقف حائلا دون إجراء أي حوار بين الفرقاء السياسيين للمضي بالعملية السياسية قدما. ومع ذلك أنا أعتقد أن هذه المحاولات سوف تنتهي، لأنه لا حكم دستوريا في هذا البلد المضي بعملية سياسية دون أن ينعقد مجلس النواب ويختار حكومة جديدة، حتى وإن أراد التذكير بانتخابات أخرى هذا لا يمكن أن يجري إلا من خلال عقد جلسة البرلمان والتصويت على قانون انتخابات ومفوضية انتخابات، وحكومة يمكن لها أن تجري انتخابات مبكرة. دستوريا هذه الحكومة حكومة تصريف أعمال، والبرلمان برلمان قائم منتخب رسمي من قبل الشعب.
نعم.
ولا يمكن أن نمضي بعملية سياسية دون هذه الحقائق الثابتة بوجوب إنهاء حكومة تصريف الأعمال وانعقاد جلسات البرلمان. الخيار أمام التيار الصدري خيار وحيد هو بمضي بالعملية السياسية حتى وإن أراد أن يجري انتخابات
مبكرة. أستاذ أياد، يعني هناك تصور أن المجتمع الدولي بشكل وآخر يدعم المشروع السياسي العراقي، هل تغير هذا المشهد؟ هل قرأ التيار الصدري الموقف بشكل خاطئ؟
تدفق الوقود عن عراقيا، وأمنوا تدفق الوقود عبر من العراق إلى أوروبا التي ستعاني من شحة امدادات الطاقة في خصوصا خلال فترة الشتاء القادم، وبالتالي فإن استقرار العراق هو جزء مهم من استقرار منطقة تعتبر مصدر رئيسي لتمويل الغرب بالوقود. هذا هو الواقع، وجود بلاك كارد في المشهد السياسي العراقي الداعي إلى التهدئة بين الأطراف السياسية يدعم هذا أيضا، ولكن يبدو أن التيار الصدري يريد أن يلوح بورقة الضغط حتى على القوى الدولية لكي تنفذ مطالبه التي دعا إليها. لا زال التيار الصدري برغم الموقف الدولي متشجج، ولا أعتقد أن هذا التشجج كما قلت لن يستمر طويلا. هو يفهم أن الضغط قد يؤثر من الممكن على الأطراف الداخلية، وقد يؤثر على العامل الدولي الفاعل في العراق.
طيب، ما هي فرص الحل أستاذ أياد؟ هل تعتقد أن تغيير مكان الاجتماع للبرلمان والمضي باختيار رئيس الجمهورية والوزراء سيمضي بسهولة؟
العملية ليست سهلة حينما يتم اختيار موقع آخر غير مبنى البرلمان العراقي لعقد جلسة مجلس النواب، كما أن التلويح بالقوة بهذه الطريقة التي يجري عليها التيار الصدري هو غير منطقي وغير مقبول، ولم يكن طويلا على اعتبار أن التيار الصدري ثقل جماهيري وهو لديه مقومات أن يشترك في انتخابات قادمة ويحقق ثقله المعهود. التيار الصدري له وزنه، له حضوره، ولا يمكن تجاوز ذلك. يعني بالتالي فإن أي عملية سياسية بغياب التيار الصدري لا يمكن لها أن تستقيم، لكن الممارسة التي يدعو لها من خلال التظاهر بهذه القوة، تعطيل جلسات مجلس البرلمان وغلق مبنى البرلمان هذا لن يستمر طويلا. أنا أعتقد أن المسألة بحاجة إلى وقت، ووقت ليس طويلا جدا لكي تنترج الأزمة ويقتنع التيار الصدري بضرورة الحوار والجلوس مع بقية الفرقاء السياسيين وبقية العملية السياسية.
يعني تعتقد أنه سنشاهد تشكيل حكومة بمشاركة صدرية أو القبول بحل البرلمان بعد تشكيل الحكومة؟
لا، أنا أعتقد أن التيار الصدري يعني لا يفكر بالاشتراك في هذه الحكومة. يعني التصريحات التي خرجت من سيد مقتدى الصدر ومن المقربين من القيادات البارزة في التيار الصدري،
نعم،
هي لن تشترك في الحكومة، ولكن إذا ما تشكلت حكومة فهي حكومة مؤقتة.
ننهي حديثنا ولقاءنا ونستجمع أطراف الحديث في هذا البرنامج فيما يخص بإمكانية تشكيل الحكومة بمشاركة صدرية. قال الأستاذ أياد الإمارة أنه تم إعلان هذا الأمر من قبل السيد مقتدى الصدر أو من قبل قيادات بارزة في التيار الصدري أنه لا مشاركة في الحكومة، ولكن الحكومة المؤقتة التي يتم تشكيلها لربما هي فقط لحل البرلمان، لإجراء انتخابات مبكرة في العراق حتى تتم العملية السياسية ومسار العملية السياسية من جديد. وبطبيعة الحال لابد لنا أيضا الوقوف عند الفضائيات ووسائل الإعلام التي تحاول إثارة المشهد وتصب الزيت على نار الخلافات. من هو المستفيد إزاء هذه الأمور والخلافات العراقية التي تكون هي المحاور التي بقيت لدينا وطرحها للأستاذ أياد الإمارة الكاتب والباحث السياسي المحلل السياسي في هذا البرنامج. طيب، أعرج مرة أخرى على تطبيق الواتساب والرسالة التي أود أن أتوقف عندها الآن هي رسالة الأخ محمد من اليمن، رسالة صوتية استمعوا إليها في هذه اللحظات.
ورحمة الله وبركاته. نتحدث شان موضوع اليوم حول الخلافات الموجودة الآن في الساحة العراقية. بكل تأكيد لو نبحث عن من المستفيد في هذه الخلافات سنجد من هو المعركل الوحيد ومن هو الذي يريد هذا الشيء في العراق. للأسف الأمريكي اخترق الجهاد، أغلب الجهاد ما عدا باعتقادي الإطار التنسيقي الذي لا زال لم يخترق وهو الآن مستهدف من قبل الأمريكيين. أما الأكراد أو التيار الصدري أو غيره للأسف مخترقين، ويوجد قيادات لها نفوذ كبير في هذه الأماكن. فالمستفيد الأمريكي من هذا الخلاف ومن عرقلة الدستور وكذلك من إنشاء هذه الفتنة المخيفة جدا الذي إذا لو يعني لا سمح الله واندلعت هذه الفتنة فستكون مأساة جدا جدا جدا. ونتمنى ألا أن تكون هذه وتعود للعراق. فالنصيحة نقدمها، وأنا أحد اليمنيين أقدمها لهم من هنا من اليمن، عليهم أن لا يفرطوا بدماء الشهداء والتضحيات العظيمة التي قدمها من آنذاك من أيام الإمام علي والحسن والحسين وبعدهم الأئمة العظماء الذي استشهدوا في هذه البلاد. فنتمنى ألا تكون كرب وبلاء مرة أخرى، وكان آخر التضحيات العظماء الأخيرين وهو الشهيد القائد قاسم سليماني وأبو مهدي مهندس عليهم السلام، لأنه لا نعرف عن البيت الشيعي إلا بتوحده، إلا بتسليمها المطلق، إلا بناء جهاد سوية الذي يجعلهم على يد واحدة ويجعلهم مؤمنين ويجعلهم متقين ويجعلهم أخوة. الآن نحن في صدد تشكيل محور قوي جدا، محور أخوة إيمانية، وبدأ من طهران العظيمة المقدسة حتى العواصم الكبرى كذا، صنعاء، لبنان، سوريا، فلسطين والعراق. هذا المحور الذي ينبثق من باب إيماني، ينبثق من أخوة إيمانية صادقة. نتمنى أن يستمعوا نصيحتنا، ونحن أخوة، فقط أخوة مجاهدين من اليمن من صنعاء الصمود. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد